إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدرس 99 من شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ووصلنا إلى كتاب تقصير الصلاة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب تقصير الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر.
أحسنت. كتاب تقصير الصلاة، وجاء بعض النسخ أبواب تقصير الصلاة، أبواب تقصير الصلاة، وهذا الكتاب 18 من كتب مختصر صحيح الإمام البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. تقصير الصلاة أي تقصير الفرض الرباعي إلى ركعتين في كل سفر، في كل سفر كسفر الحج والعمرة أو سفر التجارة أو سفر السياحة في الأرض. وهذا التقصير للفرض الرباعي إلى ركعتين جاء به الشرع تخفيفا على المسافر لما يلحق المسافر من تعب السفر، ودل على قصر الصلاة الرباعية الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، كما روى مسلم في صحيحه. لأنه لما سئل عمر الخطاب رضي الله عنه أن هذه الآية في حالة الخوف فقط، فأجابهم عمر رضي الله عنه: سمعت سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فصارت عامة في السفر الذي فيه خوف أو السفر الذي فيه أمن قصر الصلاة. و اختلف أهل العلم في حكم قصر الصلاة في السفر على قولين، وجمهور أهل العلم على أن القصر مستحب، وإتمام الصلاة جائز ومشروع، الصلاة الرباعية في السفر. والراجح هو أن قصر الصلاة للمسافر هي واجبته، هي فرض عليه، لا يجوز له أن يتمم الرباعية يصليها أربعا، يجب عليه أن يصليها ركعتين، ولكن لو صلاها أربعا صحت صلاته باتفاق العلماء. وقصر الصلاة واجب للمسافر، دلت على ذلك أدلة، منها ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت عائشة: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر، بقيت صلاة السفر ركعتين، هذا هو الفرض، هذا هو الفرض، وأتمت صلاة الحضر، فأتمت صلاة العصر إلى أربع، صلاة الظهر إلى أربع، صلاة العشاء إلى أربع في الحضر، لكن بقيت مفروضة في السفر. الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت فرضا وواجبا صلاة السفر، هكذا مفهوم الحديث في الصحيحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. إذن هذا فرض الله عز وجل على المسافر أن يصلي ركعتين. وحديث ابن عباس عند الإمام مسلم وأبي داود والنسائي، كذلك رواه الإمام أحمد أيضا في المسند. وهكذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة السفر ركعتان، هذا هو الفرض، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هما ركعتان تمام، عزيمة بالنسبة للمسافر أن يصليها ركعتين، تمام غير قصر، هكذا يقول عمر رضي الله عنه. ثم يرفع ذلك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي قاله صلى الله عليه وسلم. وقول عمر رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة. فهذا من الأدلة على وجوب القصر على المسافر. كذلك أيضا هي سنته صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه في سفر من الأسفار أنه أتم الصلاة، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سنة الخلفاء الراشدين من بعده: أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الخلفاء الراشدون لم يثبت عنهم أنهم أتموا في السفر، وهو صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذه من الأدلة على وجوب القصر على المسافر، وهي عزيمة، وهذا مذهب الحنفية، هذا القول مذهب الحنفية، ورواية عند المالكية، وأيضا رواية عند الحنابلة، وهو قول الظاهرية. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: وهو مذهب أكثر علماء السلف، وهو قول عمر وابن عمر وعلي وابن عباس وقتادة والحسن وغيرهم. هذا كلام الخطابي رحمه الله في معالم السنن في المجلد الأول 260. والأدلة على الوجوب كثيرة، هذا منها، وهذا قول من قال بها من السلف ومن أئمة المذاهب، هذا القول الراجح. كتابه تقصير الصلاة. ثم أيضا الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر. أقام في فتح مكة، عندما فتح مكة صلى الله عليه وسلم أقام فيها 19 يوما يقصر الصلاة الرباعية، يقصر الصلاة الرباعية. وجاءت رواية أبي داود لنفس الحديث أن ذلك كان في سفر، وهو المقصود به فتح مكة، لأنه صلى الله عليه وسلم صار من أهل المدينة هو والمهاجرون، ومن هاجر منهم لا يجوز له أن يعود، أن يقيم في مكة، يحرم عليه ذلك، فهو من أهل المدينة، فأتى إلى مكة وهي داره الأصلية، جاء مسافرا 19 يوما يقصر الصلاة. وأيضا جاء عند أبي داود من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد صلوا أربعا، فإن قوم سفر، فإن قوم مسافرون. فهذا الحديث في فتح مكة، وفيه بيان أن للقصر بالنسبة للمسافر
لم تعد مسافة أو أيام معينة، ما دام مسافرا يقصر الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قصر الصلاة 19 يوما في سفره في فتح مكة. إذن هذا من الأحاديث التي تدل على أنه على أن شرعنا لم يأتي فيه تحديد بأيام بالنسبة للسفر، هذا من الأحاديث. نعم.
عن أنس رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا.
أقمنا بها عشرا، هذه سفرة أخرى ليست في فتح مكة وإنما في حجة الوداع، هذه في حجة الوداع. يقول أنس: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، في صحيح الإمام مسلم نفس الحديث، إلى حجة الوداع، بدل إلى مكة إلى الحج، بدل إلى مكة إلى الحج. ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، فهذه سفرة حجة الوداع. يقول أنس: فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين، الفرائض يصليها ركعتين ركعتين، طبعا إلا المغرب، جاءت الأدلة دلت على أنها لا تقصر صلاة المغرب 3 ركعات في السفر وفي الحضر، في السفر وفي الحضر. قال: حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: كم أقمتم بمكة شيئا؟ كم أقمتم في مكة؟ قال: أقمنا بها عشرا، 10 أيام في مكة في حجة الوداع، لم يتم صلاة واحدة صلى الله عليه وسلم، وإنما قصر جميع الصلوات الرباعية في سفره. فهذا أيضا دليل آخر على أن الشارع لم يأتي فيه تحديد لعدد أيام قصر الصلاة للمسافر، فما دام مسافرا يقصر من الصلاة. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها
رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه رضي الله عنه تأول اجتهد، ولأنه تزوج في هذه الحجة من أهل مكة، فرأى نفسه متزوجا فهو في دار إقامة، هكذا اجتهد رضي الله عنه، لكن خالفه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وصلوا خلفه، كابن مسعود وابن عمر صلوا خلفه رضي الله عنه، ولو أنهم يرون أن الصلاة ركعتين لكنه صلاها 4 متأولا، فصلوا خلفه، ولما سئل ابن مسعود قال: الخلاف شر، لأنه كان أمير المؤمنين، كان أمير الحج عثمان رضي الله عنه، فيجب متابعة أمير المؤمنين أو أمير الحج، إذا ولي أمارة الحج من ولي الأمر فيجب متابعته ولا يجوز مخالفته. ولو أن ابن مسعود وابن عمر لا يرون جواز الصلاة 4 ركعات، لا يرون إتمام الصلاة، لماذا؟ لأن كما قال ابن عمر هنا: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر يعني ركعتين ركعتين بمنى، ومع عثمان أيضا صدرا من إمارته ثم أتمها. وهذا أيضا يدل من الأدلة على وجوب القصر في السفر. وعند الإمام مسلم يقول عبد الله بن عمر، أو يقول سالم الراوي عن ابن عمر، يقول: وكان ابن عمر إذا صلى مع عثمان صلى 4، وإذا صلى وحده صلى 2، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأنه لا يرى جواز الإتمام في السفر. وهنا المسألة أيضا تأتي في مسائل الحج،
هل صلاة ركعتين في منن من مناسك الحج أم فقط للمسافر أن يصليها ركعتين؟ والراجع أنها من المناسك، لأن أهل مكة يصلون ركعتين في منن. هذا الذي راجع، وقد تأتي المسألة في كتاب الحج، لكن هنا يهمنا بأنه صلى الله عليه وسلم وهكذا الخلفاء الراشدون كانوا في سفر فصلوا ركعتين في منن، لأنهم في سفر نعم.
عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنن ركعتين.
نعم، آمن ما كان بمنن، يعني أكثر ما كان أمنا، ما كان عندنا خوف، ما كنا في خوف، كنا في أمن تام من لما كنا في منن، لكنه صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. فيفهم من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أن الآية على عمومها، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فليس معناها فقط عند الخوف تقصر الصلاة، حتى في الأمن والأمان في السفر أيضا يجب قصر الصلاة، وهذا أيضا من الأدلة. وفيه رد هذا الحديث على من زعم أن القصر قصر الصلاة مختص بحالة الخوف، هذا رد على من زعم من الفقهاء أن القصر قصر الصلاة في السفر مختص بحالة الخوف. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنا، في الأمن التام، لا نخاف ولا نخشى شيئا. وأيضا فيه الحديث هذا أيضا تأكيد لما الحديث الذي قبله أن قصر الصلاة للحاج بمنا من النسك، حتى أهل مكة وأهل عرفة وأهل مزدلفة إذا كانوا في منسك الحج وهم في منن يجب عليهم قصر الصلاة الرباعية، قصر الصلاة الرباعية، هذا أيضا من الأدلة. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له صلى عثمان بمنن 4 ركعات استرجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن 2 ركعات وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنن 2 ركعات وصليت مع عمر رضي الله عنه بمنن 2 ركعات فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان
رضي الله عنه عبد الله المسعود. ويقول هذا معرضا بفعل عثمان رضي الله عنه، لأنه لم يوافقه في إتمام الصلاة بمنن رضي الله عنهما. فيقول عبد الله المسعود رضي الله عنه لما قيل له صلى عثمان بمنن 4 ركعات، لأنه مثل ما ذكرنا تأول عثمان رضي الله عنه واجتهد ورأى نفسه مقيما، لأنه تزوج، ولذلك رأى أنه مقيم فيتم الصلاة كبقية المقيمين. لما قيل له لابن مسعود ما فعل عثمان رضي الله عنه استرجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لتفويت السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمنن صلى 2 ركعات وأبو بكر وعثمان صلوا 2 ركعات، فالسنة صلى 2 ركعات بمنن. فابن مسعود استرجع لما قيل له أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنن 4 ركعات استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لتفويت السنة. وهنا لفتة مهمة جدا على تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتهاونون بها، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم معظمة في قلوبهم، إذا سمعوا أنها سنة لم يتركوها، بل أنكروا على من خالفها، بل استرجع رضي الله عنه ابن مسعود إنا لله، كأنها مصيبة، ترك سنة مصيبة عنده، وهكذا المسلم لابد يكون عنده هذا هذه الغيرة وهذا تعظيم للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو الأسوة صلى الله عليه وسلم، فنفعل ما فعله ونقتدي به في جميع أفعاله إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا نفوت السنة، ولنحرص على المحافظة على السنة وتعلم السنة ودعوة الناس للسنة والصبر على دعوة الناس للسنة، لأن فيها الخير، فيها كل الخير. سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته صلى الله عليه وسلم. فاسترجع عبد الله المسعود لتضييع السنة، ثم قال ابن مسعود إلى أن يستدل يأتي بالدليل على أن الصلاة بمنى ركعتين ليست أربع. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، صليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، صليت مع عمر رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، فليت نصيبي لما صلى، لأنه الحديث هنا مختصر، لما صلى عثمان رضي الله عنه أربع بمنى وهو أمير الحج أمير المؤمنين، صلى ابن مسعود خلف أربع متابعة للإمام. ولما سئل أنت لا ترى جواز صلاة أربع، قال وصليت خلف عثمان صليت أربع، قال الخلاف شر، يا ليت هذه الأمة تعي ما قاله ابن مسعود أن الخلاف شر، مخالفة أولياء الأمور والخروج عليهم والتحريض عليهم وغيبتهم والكلام عنهم في المجالس هذا شر عظيم. وأمة الإسلام تدفع ثمن تضييع هذا الأمر، هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصول السلف الصالح، المتابعة. الخلاف شر، لأنه صلى خلف الأمير، خلف أمير المؤمنين، هو لا يرى جواز الصلاة أربع ركعات بمنى، لكنه صلى لأن هذا أمير المؤمنين، لأن هذا أمير الحج، فلو صلى ركعتين وانصرف عن إمامه لحدثت فتنة وشر عظيم، هو إمام ابن مسعود، فكيف يخرج على ولي الأمر في صلاته تابعه؟ ولما سئل قال الخلاف شر. هذه لابد أن تبقى في عقيدة كل مسلم، خلاف الخلاف شر، فما دام أن فيه متسع للمتابعة والسمع والطاعة وليس هناك خلاف نص واضح صريح صحيح فيه معصية لله عز وجل، فيجب المتابعة ويجب الصبر، هذا أمر مهم. قال ابن مسعود الخلاف شر، ثم صلى خلف عثمان أربع ركعات، ثم قال فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، يعني ليت عثمان رضي الله عنه صلى ركعتين بدل من أربع كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر، ليته صلى ركعتين، فركعتان متقبلتان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أربع فيها مخالفة وفيها تفويت للسنة، هذا فقه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بالحديث دليل على أن من صلى أربعا في السفر أو في منى صلاته صحيحة، خالف سنة، ارتكب إثما بعدم العمل بهذا الواجب وهذا الفرض، لكنه لو صلى وأتم الصلاة في السفر أو في منى صلاته صحيحة، لأن ابن مسعود صلى وعثمان صلى أربع، وكل من صلى خلف عثمان من الحجاج ومن المسافرين ومن أهل مكة صلوا أربعا فصلاتهم صحيحة. هذا أيضا حديث يدل على أن من صلى أربعا في السفر خالف السنة، فوت السنة لكن صلاته صحيحة، ينكر عليه مخالفة السنة. فقط، ولا يقال أعد صلاتك، لأن الصلاة صحيحة.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة.
ليس معها حرمة، حرمة يعني رجل ذو حرمة منها، حرمة هنا أي رجل ذو حرمة، ذو حرمة منها بنسب أو غير نسب. ليس معها حرمة أي رجل ذو حرمة منها، يعني محرم عليها بنسب أو غير نسب، لأن من المحرمات أو المحرمات من النساء إما أن تحرم على الرجل بناء أن تكون غير محرمة، إما بنسب أو برضاع أو بنكاح بزواج، وهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. فالمحرمات من النساء إما أن لا يكون هناك نسب أو رضاعة أو زواج، هنا يأتي التحريم المؤبد. ليس معها حرمة أي رجل ذو حرمة منها، من المحرم عليها الزواج منه حرمة أبدية، حرمة أبدية، هذا هو المحرم. كل رجل يحرم على المرأة الزواج منه حرمة أبدية فهو محرم، إما بسبب نسب أو رضاعة أو زواج نكاح. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة، لا يحل، هذه من صيغ التحريم الصريحة، من صيغ التحريم الصريحة، لا يحل معناها يحرم، معناها يحرم، لا يحل يعني يحرم. ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، إيمانها بالله واليوم الآخر يمنعها من فعل هذا الشيء الذي لا يحل، فما هو؟ أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، ليس معها محرم، لا يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. والبخاري رحمه الله أتى في هذا الكتاب تقصير الصلاة أيضا بأحكام السفر، ببعض أحكام السفر التي جاءت فيها أحاديث بسنده وحسب شرطه في صحيح البخاري، فهذا الحديث من أيضا من أحكام السفر. وبما أن قصر الصلاة يتعلق بالسفر إذن أتى ببعض الأحاديث أيضا تتعلق بأحكام السفر، بأحكام السفر، وهذا منها، وهو أن المرأة لا يحل لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم، وجاء في بعض الأحاديث مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن، وجاء أيضا حديث بإطلاقه: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لم تذكر يوم وليلة ولا ثلاث. فقال أهل العلم: هنا مفهوم العدد لا اعتبار له، مفهوم عدد الأيام يوم ليلة أو ثلاثة أيام أو يومين كما جاءت في الأحاديث، مفهوم العدد لا اعتبار به، ما دام يسمى سفرا في شرعنا أو في عادات وأعراف الناس لا يجوز لها أن تسافر، ما دام يسمى سفرا. وقال حافظ ابن حجر في الفتح في شرحه لهذا الحديث: استدل به العلماء على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة، في الحج والعمرة اختلف العلماء، لكن في غير الحج والعمرة إجماع يقول الحافظ بن حجر استدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة، فقط في الحج والعمرة قال بعض المالكية بأنه إذا كانت مع رفقة مأمونة من النساء يجوز لها أن تسافر للحج أو للعمرة مع رفقة آمنة، بعض المالكية، لكن جمهور أهل العلم وأيضا كثير من المالكية أخذوا بظاهر الحديث فقالوا لا يستثنى شيء إلا بدليل، لا يخصص حكم إلا بدليل، فالحديث جاء عام لا يحل امرأة أن تسافر، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لم يقيد بالحج والعمرة، لم يخصص الحج والعمرة سفر المرأة بغير محرم، فالتخصيص جاء من بعض الفقهاء ليس عليه دليل، فقول الجمهور ومعهم الدليل وظاهر الدليل على أنه لا يجوز ولو كان للحج والعمرة، ولو كان للحج والعمرة، لأنها الحديث عامة، ولذلك جمهور أهل العلم رأوا أن المرأة إذا وجب عليها الحج حج الفريضة فمن شروط وجوب الحج الاستطاعة ووجود المحرم، فإذا لم يوجد عندها محرم فلا يجب عليها الحج لأنها غير مستطيعة، كمن لا يملك الزاد للسفر للحج فليس عليه حج، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا كما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما في هذا الحديث. بعض الفقهاء استدلوا بقوله يوم وليلة على مسافة القصر، قالوا إذا كان السفر يوم وليلة يقصر، إذا كان أقل من يوم وليلة لا يقصر، لكن الحديث ليس فيه دلالة، ليس فيه دلالة، لأن هنا العدد لا اعتبار له، مفهوم العدد لا اعتبار به، مفهوم العدد لا اعتبار به كما قال أهل العلم، لأنه مثل ما جاء يوم وليلة جاء ثلاث أيام ولياليهن، جاء أيضا بدون ذكر الأيام والليالي السفر مطلقا، فمفهوم العدد لا اعتبار به، فهذا ليس فيه دليل على تحديد مسافة السفر. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال البخاري باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر، يشير لأن المغرب ليس فيها قصر، القصر فقط للصلاة الرباعية، للصلاة الرباعية. يقول عبد الله بن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير، يعني جاء عند البخاري نفسه في السفر، إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب، يؤخر صلاة المغرب فيصليها جمع تأخير مع صلاة العشاء، يجمعها مع صلاة العشاء، يجمعها مع صلاة العشاء فيصليها ثلاثا ثم يسلم، يصليها ثلاثا ثم يسلم، يعني جمع تأخير إذا أعجلوا السير، إذا كان الآن بدأ السير من بعد العصر والطريق طويل لا يتوقف لصلاة المغرب، يكمل المسير في الليل ويصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير، هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين، يعني فاصل بسيط بين صلاة المغرب والعشاء، المغرب يصليها ثلاث والعشاء يصليها ركعتين في السفر،
وهذا يدل على أنه عند الجمع بين الصلاتين يجوز أن يكون هناك فارق، لا يجب أن تكون العشاء بعدها مباشرة، لا يجوز أن يكون هناك قلما يلبث، يلبث قليلا ثم يقيم صلاة العشاء، وفي وقت صلاة العشاء، وهذا في وقت صلاة العشاء. وأيضا ثبت عن الصحابة كابن مسعود رضي الله عنهما وغيره أنهم يصلون المغرب جمع تأخير ثم يحضرون العشاء تعشون، ثم بعد ذلك يصلي معها العشاء جمع مع المغرب، يفصل بينهما العشاء وجبة العشاء. فلا يجب عند الجمع بين الصلاتين أن تكون معها مباشرة، يجوز الاستراحة القليلة أو أخذ شيء من الشراب أو من الطعام. قال حتى يقيم العشاء ويصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل، لا يسبح يعني لا يتطوع بالصلاة في السفر، هذا كله يتعلق بالسفر، لأن هذه الأحاديث تتعلق بأحكام السفر. لا يسبح يعني لا يتطوع بالصلاة، ليس معنى ما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا، كل الشراح هنا لا يسبح يعني لا يتطوع بالصلاة، لا يصلي بعد الصلاة لأنه في سفر، يصلي المغرب يجمعها مع العشاء في جمع تأخير ثم لا يصلي بعدها حتى يقوم من جوف الليل صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل في سفره صلى الله عليه وسلم. فهذا من أحكام السفر.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة.
أيضا هذا أتى به البخاري رحمه الله ولو علاقة أيضا في أحكام السفر، لأنه جاء في السفر يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا جاء عنه في الحضر في صلاة النافلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع نافلة وهو راكب في غير القبلة، راكب على الدابة أو على الراحلة من غير مستقبل للقبلة، صلاة التطوع تجوز مشروعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأيضا في الحضر، لأنه يأتي حديث أنس الذي بعده وفعله أنس رضي الله عنه في المدينة، كان في المدينة كان في المدينة كان من أهل المدينة أنس ففعل هذا الفعل الحديث الذي بعده. فمن أحكام السفر أنه تصلى صلاة النافلة على الدابة في السيارة أو في الطائرة أو في السفينة أو في القطار أو غير ذلك من وسائل التنقل.
عن أنس رضي الله عنه أنه صلى على حمار ووجهه عن يسار القبلة، فقيل له تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما فعل.
نعم، هكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما فعل، تأسي اتباع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون إليه، فعل هذا الفعل نفعل، لم يفعله لا نفعل، لا يتقربون إلى الله عز وجل بشيء من عندهم، لا يحدثون في دين الله عز وجل، يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل نفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم على دابته لغير القبلة كما جاء في الحديث الذي قبل حديث جابر، فنفعل ذلك، أنا أفعل ذلك أنس رضي الله عنه. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتأسون به، يتتبعون آثاره وأفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله، وأيضا يتتبعون السنة التركية، لو كان لم يفعله لا نفعله، يعني لو كان تركه لتركناه، لو ترك هذا الفعل الذي ظاهره قرب إلى الله عز وجل لأنه ترك نحن نتركه، فهذه تسمى السنة التركية، لأن هناك سنة فعلية سنة قولية سنة تقريرية، كذلك في سنة تركية
ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام، مقام بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبد الله فيه بأي نوع من أنواع العبادات، لكن لم يفعله ولا مرة، ولم يقله، ولم يرغب الأمة. إذن تركه، إذن الترك سنة. أعطيكم مثال، كم من السنوات صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بالصحابة قبل الهجرة وفي المدينة في المسجد النبوي؟ سنوات طويلة صلى بهم جماعة، صحيح؟ لما استقبلهم بعد الصلاة هل ثبت مرة واحدة رفع يديه ودعا وأمنوا؟ ما ثبت. فنقول السنة ترك هذا الدعاء، وفعل هذا الدعاء مخالف للسنة. هذا مثال على سنة تركية. هل بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا الفعل، يتقرب إلى الله عز وجل بهذه القربة الدعاء بعد ما ينتهي من الأذكار وهو مستقبل الصحابة، يرفع يديه أو يستقبل القبلة ويرفع ويؤمنون الصحابة خلفه، لكن لم يفعله ولا مرة؟ فهذه سنة تركية، لا يجوز أن نفعل هذا الفعل، لأن السنة ترك هذا الفعل. واضح؟ والأمثلة كثيرة. وهكذا عمر رضي الله عنه عندما كان في الطواف وأتى يقبل الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود سنة من سنن الطواف، سنة من سنن الطواف. ليس كل أحد جالس في الحرم ورأى مكان في فرصة الآن ويذهب ويقبل ويرجع يجلس مكانه، هذه ليست سنة ولم يأتي الأمر بها. تخبير الحجر الأسود فقط لمن يطوف حول الكعبة، يسن له أن يطوف في كل شوط، يقبل في كل شوط فقط. أما الجالس ترون الناس أكثر جهلة الناس بعد ما يسلم الإمام، بل لم ينتهي من تسليم الثانية قاموا يتراكضون، هذا من جهل الناس، هذا ليس من السنة. قال عمر رضي الله عنه لما أتى بعد أن طاف وأتى يقبل الحجر، قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اتباع، قبله النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه. إذن تقبيل الحجر الأسود سنة من سنن الطواف. فعمر يقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، تعبدا لله عز وجل. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول أنس رضي الله عنه هنا، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل لما فعل. فهناك سنة تركية، على المسلم أن يتفقه في السنة التركية وما دخلت البدع على الناس وعلى من جهل السنة إلا من هذا الباب من الأبواب، ابتدعوا في دين الله عز وجل بدعا ولو كانت قربة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تركها، وتركها أصحابه، وتركها الصحاب سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأمة الإسلام لم يفعلوها. فكيف نحن نتقرب إلى الله عز وجل بقربة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. فالمسلم أن ينتبه، يختدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرتاح ويرى نفسه على الصراط المستقيم، بعيدا عن الاختلاف وبعيدا عن البدع والأهواء التي ضيعت أكثر المسلمين في أيامنا وحرفتهم عن العقيدة، عن عقيدتهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، بل صاروا يحاربون العقيدة الصحيحة ويحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي الخطر العظيم. نسأل الله وإياكم الثبات على السنة. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
إذن من أحكام السفر أن لا تصلى سنن الرواتب، ما عدا سنة الصبح فقط صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر. أما سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الظهر، سنن الرواتب، هذه السنة أن لا تصلى في السفر، السنة أن لا تصلى في السفر. عبد الله بن عمر: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح، يعني يصلي السنن الرواتب القبلية والبعدية في السفر، لم أره. ولذلك من منهج الاستدلال عند أهل السنة الرجوع إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الرجوع إلى أقواله صلى الله عليه وسلم كذلك يرجع إلى أفعاله، إلى أفعاله. لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله، لم أره يسبح في السفر. سنن الرواتب لا تصلى في السفر، هذه السنة، هذه السنة. ولو كنت في الحرم المكي أو الحرم المدني لا تصليها، هذه السنة، هذه السنة، لأنك في سفر، وما دمت أنت محافظ عليها في الحضر إذن يكتب لك الأجر. الآن لو يقال لك: لك أجر على هذا الفعل، لك 5000 درهم على هذا الفعل لو فعلته، لكن نحن عفيناك من هذا الفعل، سنعطيك 5000، ألا تقبلها؟ تقبلها. هكذا سنن الرواتب. جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. حديث عظيم فيه فضل من الله عز وجل. إذا كنت في الحضر تعودت على عبادة من العبادات، سنن الرواتب، على قيام الليل، على صيام الاثنين والخميس أو الليالي البيض، على عبادات كثيرة وأنت في الحضر، وسافرت والسفر شغلك عن هذه العبادات، المرض شغلك عن هذه العبادات، سنة سنتين 10 سنوات يكتب لك الأجر كامل. احفظوا هذا الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. صالح، الأعمال الصالحة تكتب لك، لأن السفر أشغلك، لأن المرض أشغلك. كم من الناس نعرفهم من كبار السن كانوا يحافظون على العمرة سنويا أكثر من مرة، يحافظون على صلاة الجماعة في المسجد، عبادات كثيرة، صدقة وغيرها، فأصيبوا بالمرض، جاءتهم الجلطة والشلل، فبقي مشلولا أكثر من 20 سنة. المرض أشغله، بفضل الله عز وجل له أجر كمن صلى الجماعة 20 سنة، ومن راح العمرة في كل سنة يكتب له الأجر لأنه مريض. فإذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. صحيح يعني غير مريض، ومقيم يعني غير مسافر، هذا من فضل الله عز وجل. لذلك السنن الرواتب لا تصلى في السفر، هذه هي السنة. صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، يصلي سنن الرواتب. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة، لا تغلو في الدين ولا تحدث في دين الله، عليك الأسوة. من هو أسوتك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نتعلم أفعاله وأقواله؟ نقرأ في كتب السنة، نقرأ في القرآن ونقرأ في كتب السنة، نعلم كيف نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعل نفعل، ترك نترك، هكذا، هذا هو طريق النجاة. من أراد النجاة يتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أسوة حسنة. نعم.
عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به،
حيث توجهت به، صلى السبحة بالليل، صلى صلاة قيام الليل. إذن ليست كل النوافل تترك، إنما سنة الرواتب فقط هذا اللي جاء فيها، ما عدا سنة الصبح تصلى في السفر، قيام الليل من أراد يصلي، صلاة الضحى من أتعود عليه يصلي إذا أراد أن يصليها، وهكذا. لكن لم أره يسبح في السفر يعني سنن الرواتب، سنن الرواتب. وما دام أنه الشرع أوجب علينا قصر الصلاة، صلاة الظهر نصليها ركعتين، فلماذا الإنسان يصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا؟ يكتب له الأجر، يكتب له الأجر ما دام الشرع خفف عنه ركعتين من الظهر وركعتين من العصر وركعتين من العشاء، فلا نحتاج إلى النوافل من باب أولى، ويكتب له الأجر لأنه مسافر كما مر معنا. وهذا الحديث أيضا فيه مسألة كما مرت مسألة سابقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة، المتنفل في القطار أو في السفينة أو في الطائرة يصلي، أين القبلة؟ لا تجب عليه، لا يجب عليه استقبال القبلة في صلاة النافلة في السفر على الدابة، على الدابة. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث والذي قبله، عامر بن ربيعة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رآه صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به، يعني إلى غير قبلة، اتجهت يسار يمين خلف أمام، الراحلة تمشي الناقة تمشي، فليست عنده قبلة، وهو يصلي صلاة قيام الليل صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط استقبال قبلة في صلاة النافلة على الدابة، هذا لا بد من هذا القيد. نعم.
عن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
نعم، أيضا هذا يتعلق بالجمع في السفر، الجمع السفر، كان صلى الله عليه وسلم يجمع، الآن مقصود به جمع تأخير، هذا حديث أخرى بيّنت صلاة الظهر والعصر جمع تأخير، يصلي الظهر مع العصر لأنه على ظهر سير، على ظهر سير يعني حال كونه يسير، الآن يسير في الطريق لا يتوقف لصلاة الظهر، لا يصليها مع العصر حتى يمشي في السفر، حتى يسير في السفر. فإذا كان على ظهر سير يعني حالة كونه يسير يكمل المسير، يؤخر صلاة الظهر ويجمعها مع العصر، ويجمع بين المغرب والعشاء. نعم.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب،
فعلى جنب. هكذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال الله عز وجل، كذلك قال الله عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. فواجب عليك القيام في صلاة الفريضة، واجب عليك، لكن إذا لا تستطيع، فعمران بن حسين كانت به بواسير، مرض البواسير معروف، وكان هذا المرض عنده أكثر من 20 سنة لم يجد له علاجا، لم يأذن الله عز وجل بالشفاء له عمران بن حصين، فكان يتأذى يتألم كثيرا، أحيانا لا يستطيع أن يصلي وهو قائم. فسأل، يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، الصلاة هنا المقصود بها عن صلاة المريض، لأن نفس الحديث جاء عند الترمذي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال: صلي قائما. هذا الأصل، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع بسبب المشقة الشديدة أو الألم أو الخوف من تأخر الشفاء، أي سبب فيه مشقة عليك لم تستطع أن تصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا،
قاعد وأنت جالس، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. ومن أهل العلم بل جمهور أهل العلم قالوا إذا لم يستطع أن يصلي على جنبه، يعني كم من المرضى في المستشفيات لا يستطيع على ظهره، لا يستطيع أن يصلي على جنبه الأيمن ولا على جنبه الأيسر، لا يستطيع من كثرة الأنابيب والأجهزة المركبة في جسمه. ومن عاد مريضا في المستشفيات مثل هذا النوع يجد هذا. فجمهور أهل العلم قالوا إذا لم يستطع على جنبه يومئ إيماء أو يشير إشارة بنيته وهو على ظهره مستلقا ينوي النية، ليس عليه استقبال قبلة، ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ويومئ براسه ركوع سبحان ربي العظيم وسمع الله حمده، ويومئ إيماء زائدا سجود سبحان ربي العلى، وهكذا وهو في مكانه. قال بذلك جمهور أهل العلم وأخذوا بالأدلة العامة، بالأدلة العامة، وهي قول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، فهو ما يستطيع الآن يصلي إلا بهذه الطريقة بالإيماء، فوجب عليه الإيماء. ومنهم لا يستطيع أن يصلي بالإيماء، منما بالإشارة فقط، بالإشارة بعينه لأنه مشلول كامل فلا يريد ترك الصلاة. فجمهور العلماء قالوا اتقوا الله ما استطعتم دليل على الإيماء، الصلاة بالإيماء والصلاة بالإشارة. ومن أهل العلم قالوا لا، لا يوجد إيماء ولا إشارة، ودليلهم هذا الحديث، دليلهم هذا الحديث. الآن يسأل عمران، والسؤال هنا للتعلم، والمقام مقام تعليم منه صلى الله عليه وسلم، فواجب عليه أن يبين الدين لأنما مقام تعليم الآن، وعلمه كيف يصلي، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما قال له فإن لم تستطع على جنب فأومئ إيماء أو أشر إشارة، هكذا استدلالهم. فقالوا ما في إيماء ولا في إشارة، ما في عليها دليل في الشرع. يلاحظ المسألة خلافية، لكن أكثركم طلبة علم فلا بد تعرفون ما هو سبب الخلاف. فالإيماء والإشارة هي أخذة من جمهور أهل العلم بظاهر النصوص اتقوا الله ما استطعتم، فهو يستطيع أن يركع ويسجد وهو يومئ إيماء أو يشير إشارة، والنية محلها القلب، ينوي الركوع وينوي السجود. فهذا هو سبب الخلاف، وهذا هو. لكن يبقى الأمر أن هذا الحديث حجة، لأنه في مقام تعليم، في مقام تعليم. فمن قال بعدم الإيماء أو الإشارة حجتهم هذا الدليل، لأن مقام تعليم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال فإن لم يستطع فعلى جنب، لا ما قال فإن لم يستطع يوم إيماء، ما قال، ما بين له، هذا حكم زائد. لكن جمهور أهل العلم أخذوه من أدلة أخرى، اتقوا الله ما استطعتم. نعم، آخر حديثين.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع.
هذان حديثان تكمل اللي بعده نفس حديث عائشة.
وعنها رضي الله عنها في رواية ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع.
أحسنت. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، تقدم في السن، أسن الرجل يعني تقدم في السن، فكان يقرأ قاعدا، لأن قيام النبي صلى الله عليه وسلم قيام طويل، وركوعه طويل، وسجوده طويل، فيه مشقة شديدة، قد يكون كبير السن لا يستطيع أن يقف هذا الوقوف الطويل، يصلي أربعا لا تسل عن طولهن وحسنهن، تقول عائشة رضي الله عنها صلي أربعا لا تسل عن طولهن، لا تسألني طويلة جدا، لكن لما أسن صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاعدا، هذا في قيام الليل يكبر تكبير الحرام ويقرأ، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 ثم ركع، هذه سنة بعض الصلاة وهو قاعد وبعض الصلاة وهو قائم، هذا حسب التيسير على المسلم، فلا يأتي أحد ويقول أنا أتعب في قيام الليل ما أقوم الليل لأني أتعب، اجلس اجلس إذا تتعب اجلس، أسهل شيء الجلوس وقرأ، ما تحفظ من القرآن وأطل الصلاة وأطل الركوع والسجود، أنت جالس ما فيه مشقة شديدة، وهذا من يسر الإسلام، وجاء أنا هنا فعله صلى الله عليه وسلم، فعله حجة صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل للإنسان القيام، لكن إذا فيه مشقة أو فيه تعب شديد عليه أو كان كبير في السن تقدم في السن فيجلس ويصلي لا يقصر في الصلاة، فالحديث فيه جواز صلاة النافلة قاعدا خاصة قيام الليل، وجاءت أحاديث أخرى في غير الصحيحين في السنن وفي المسند وفي غيرها أن صلاة الجالس أو القاعد كنصف صلاة القائم، هذا بالنسبة للنوافل، بالنسبة للنوافل، فالنافلة لا يجب فيها القيام، لا يجب فيها القيام بعكس الفريضة، القيام من واجبات الصلاة، بل من أهل العلم جعله ركنا، لكن الصحيح أنه واجب على القول الراجح. وحديث الثاني أيضا نفس الحديث في رواية ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، الركعة الأولى وكذلك الركعة الثانية، أول ما ينتهي من الركعة الأولى يجلس ويقرأ فاتحة وسورة طويلة، حتى إذا أراد أن يركع هذا في الركعة الثانية قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 ثم ركع، هذا معنى يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإذا قضى صلاته نظر، نظر إليها إلى عائشة رضي الله عنها، طبعا هذا يكون في آخر الليل، في آخر الليل بعد أن ينتهي من قيامه صلى الله عليه وسلم، وعائشة نائمة وقد يكون أذن الفجر قرب أذان الفجر، ينظر إلى عائشة، ينظر إليها، فإن كنت يقضى تحدث معي، تكلم معها بشيء من الأمور، زوجته أم المؤمنين، وإن كنت نائمة اضطجع، كنت نائمة أخرها ما أيقظها من النوم ثم اضطجع، قالوا هنا الاضطجاع للراحة قبل صلاة الفجر لأنه قام طويلا فيضطجع على جنبه الأيمن، لا ينام يضطجع على جنبه الأيمن للراحة قبل صلاة الفجر. دينا من أحاديث هذا الكتاب ومرت أكثر من ساعة وعندنا 15 سؤالا أو ورقة، لأن في بعض الأوراق فيها أكثر من سؤال، سؤالين وثلاثة، أكثر من 20 سؤال، نتركها لبداية الدرس القادم إن شاء الله، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.